أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب سنة التكرار في المضمضة والاستنشاق. عن عطاء بن يزيد الليثي أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنثر 3 مرات وذكر الحديث. قال البيهقي ورواه مسلم بن الحداد في الصحيح. قال البيهقي عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: سئل ابن أبي مليك عن الوضوء فقال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بالمضاء فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض 3 واستنثر 3 وذكر الحديث. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خيشوم. هذه جملة من الحديث يسوقها الإمام البيهقي رحمه الله في الباب 47 من كتاب الطهارة، وفيه سنة التكرار في المضمضة والاستنشاق. تكلمنا عن أصل المضمضة والاستنشاق وأن العلماء اختلفوا فيها، هل هي فريضة واجبة زي غيرها من أعضاء الوضوء ولا إن هي سنة. قدمنا ذلك وذكرنا أن مذهب الإمام أحمد أنها واجبة، المضمضة والاستنشاق أنهما واجبتان سواء في الوضوء ولا في الغسل. ومذهب الجمهور منهم الشافعي ومالك وآية أخرى عن الإمام أحمد أنهما سنتان في الوضوء وفي الغسل. وذكرنا مذهبين آخرين. من قال بالوجوب وجوب المضمضة تلاقي في أحاديث كثيرة فيها الأمر بذلك، فقالوا من هذه الأحاديث زي ما هتلاقي هنا في الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مضمض، أو أنه يقول فلينتسر أو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فذهبوا من هذه إلى الوجوب. من قال بأنها لا ما هيش واجبة ولكنها متأكدة الاستحباب يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال الأعرابي الذي أساء في صلاته، أحاله على الآية، قال: توضأ كما أمر الله، كما أمر الله. وفي آية الوضوء ليس فيها مذكور المضمضة ولا الاستنشاق. لكن يمكن من يقول بالوجوب يقول: ما هو توضأ كما أمر الله، أمرك الله فقال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن هذا أمر الله. وأيضا أمر الله سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو أمره في كتاب الله عز وجل، وأمره أيضا في سنته صلى الله عليه وسلم، لأن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قريبا كما أمر الله، أمرك بطاعة الله عز وجل وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية ذكرت أعضاء الوضوء، وأيضا آية تانية ذكرت أطع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي قال لك بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وهو الذي أمرك إذا توضأ أحدهم فليجعل فيه أم فيه ماء ثم لينتثر. هذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو أحاله على كل الآيات. لكن هذا يعني وإن كان احتمالا بس في شيء من البعد، وفين الرجل اللي هيحصل كل هذه الآيات وهو مش عارف يصلي أصلا، هجيب من كل هذه الآيات؟ فيعني الاحتياج فيه وجهة من النظر، لكن قول الجمهور أمتن وأقوى. ويقول الشافعي فيما ينقله ابن المنذر عنهم أنه لم يمنعه من القول بالوجوب، إلا أنه وجد أن كل اتفاق العلماء من قوله على أن من ترك المضمضة والاستنشاق لا يلزمه إعادة الوضوء، ما حدش قال بوجوب إعادة الوضوء. وهنا رجع المسألة أخرى، وأنه إذا ترك في العبادة شيئا من الأشياء التي أمر بها، هل تبطل هذه العبادة ولا أنه يكفي أن يأتي بها فقط؟ فقالوا إذا كان عبادة مقصودة لذاتها لا، إذا أنت تركت منها شيئا مأمور بها تبطل هذه العبادة. فلو أنك أنت مأمور بصلاة الظهر 4 ركعات، لو صليت 3 ركعات بس وتعمدت ألا تأتي بالرابعة بطلت هذه الصلاة كلها. مش هيتقال أنه 3 ركعات كويسين سلام وفضل لك، لا، بطلت الجميع لك تعمدت ألا تأتي بالرابعة. فمن ترك واجبا في عبادة من العبادات متعمدا بطلت هذه العبادة. فالشافعي يقول لأنه لا يعلم أن أحدا من العلماء من قبله، يعني هذا ينقل إجماعا، قال بأنه من ترك المضمضة والاستنشاق يجب عليه إعادة الوضوء، لا يعلم أحدا. الحافظ ابن حجر يذكر هذا الكلام ويقوله كلام قوي متين، أنه صحيح أنه عبادة من العبادات تركها ولم يؤمر إجماعا بالإعادة دليل على أنها صحيحة، طالما أنها صحيحة يبقى هذا ليس واجبا إنما هو مستحب. على كل يعني ذكرنا أدلة الدول وأدلة الدول، فلا تترك المضمضة والاستنشاق، لا تترك المضمضة والاستنشاق، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالمبالغة كما سيأتي، لا تترك. يمكن بننبه عليها وأحيانا في شهر رمضان بعض الناس وبعض الإخوة تلاقيه ما يمضمضش، يقول لك خايف الماء تنزل في زوره، هذه وسوسة، شيء غير طيب، هذا شيء غير طيب. المبالغة في الشيء يدفعك في النهاية أنك تترك العبادة نفسها، والشيطان لا يأتي الإنسان إلا مثل هذا الشيء، أنه حتمضمض وتستنشق بعدين المية تسبق في زورك تفطر وانت صايم، هنا ليه التعقيد اللي بتحققه به نفسك ده؟ لا، تمضمض وتستنشق، مش مطلوب أنك تفضل تدفل قدام الحوض، لا، هي مرة واحدة نزلت اللي في بقك وخلاص على ذلك. والعادة في رئي الإنسان لما بتجمعه وتدفل بيتجمع تاني ويبقى أسرع من المرة الأولى، كلما تفلت كلما تجمع تاني الرئي. فعلى ذلك ما تشقش على نفسك ولا تتعب نفسك ولا تبتدع في دين الله عز وجل. كنا نرى بعض الإخوة في رمضان، في رمضان كله، في إذا توضى في الصلوات الفجر والظهر والعصر ما يمضمضش. ليه يا ابني ما تنمضش؟ لك بخاف ما تنزل في زوري. هذا الخوف جاي من الشيطان، ما هوش تقوى لله، لا لا لا، التقوى أبدا ما تكونش في مخالفة أمر الله ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الابتداع في الدين ومن الوسوسة الشيطانية. هنا تمضمض كما أمرك، بل أمرك في الصيام نفسه، فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما قال لك ما تمضمضش ولا قال لك استنشق بس ما تبالغش. إذا أنت مأمور بالمضمضة في كل الأوقات سواء كان في رمضان ولا في غير رمضان، تمضمض وتستنشق كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الباب سنة التكرار، يعني إذا كان أصل المضمضة مختلف فيها واجبة ولا مستحبة، لكن التكرار متفق عليه أنه مستحب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، وجاء أنه توضأ مرتين، وجاء أنه توضأ ثلاثا عليه الصلاة والسلام، هذا كله جائز. يبقى مرة واحدة أصل الوجوب أتيت به في أعضاء الوضوء، إذا زدت عن ذلك فهو السنة لغاية 3 مرات. فجاء في حديث عثمان وهذا ذكرناه قبل ذلك أنه تمضمض واستنثر 3 مرات. الحديث من حديث عثمان قدمنا تخريجه، أيضا ذكره برواية أخرى من حديث ابن أبي مليكة أنه رأى عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا لماء فأتي بالمضاءة، مضاءة الكوز اللي في الطبيعة، فأصغاها على يده اليمنى، أصغاها معنى أمالها، يبقى جاب الكوز صب على يده اليمنى حيث يبدأ غسل اليدين، قال ثم أدخلها في الماء فتمضمض 3 واستنثر 3، وذكر في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأيضا هذا الحديث يذكر البيهقي عقبه أنه جاء عن عبد الله بن زيد وعن علي بن أبي طالب، والحديث علي رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد، حديث عبد الله بن زيد موجود في الصحيحين بالمعنى نفسه. أيضا يسوق من حديث أبي هريرة وهذا موجود في صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 مرات. إذا توضأ أحدكم، يعني هنا يستنزل 3 مرات، معنى يدخل ماء في أنفه ويخرجه. وهنا عبر بشيء عن شيئين، الاستنثار تعبير عن أنك تغسل أنفك وأيضا عن المضمضة، ويذكر واحدة زي ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على 7 أعضاء، وبعدين قال والجبهة، الجبهة من ضمن أعضاء، وأشار بيده إلى أنفي علشان ما تنساش الأنف. قال مع أن الأنف مش الجبهة، الجبهة هنا، لكن لما يشير للأنف بمعنى أن ما تجيش تسجد على هذا المكان وتترك الأنف، لابد من وضع الجبهة والأنف على الأرض في السجود. يبقى عبر عن شيئين بشيء واحد. هنا يقول لنا فإذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات. استنثار إخراج الماء من الأنف هذا يستدعي إدخال، مش هتخرج ماء من غير ما تكون دخل، وهنا يستدعي المضمضة معه كما قدمنا إن كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يمضمض يأخذ كف ماء يجعل نصها في فمه ونص الآخر في أنفه ثم ينثر بيده اليسرى صلوات الله وسلامه عليه. حديث أبي هريرة فيه تعليل إن ليه يأمرنا بالاستنثار هذا، يقول فإن الشيطان يبيت على خيشوم، فإن يبقى من ضمن الأشياء إن هو التطهير من أثر الشيطان، الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان علشان ينسيه أمر الصلاة، ينسيه أمر الوضوء، يخليه يكسر، يخليه أدخل مياه في مناخيري هفوق من النوم، يقول لك لا نشيل الأثر بتاع الشيطان عشان تفوق. ودي العادة ثالث لما بتمضمض تدخل مياه في أنفك ثم يحصل لك نوع من الانتعاش تفوق تغسل وجهك كذلك، هنا الشيطان يبتعد عنك. فأخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيت على خيشوم أو خياشيم الأنام. طب هي دي العلة فقط إنه الاستنشاق؟ لا، أيضا للتنظف، للتنظيف تستنزر حتى تنظف أنفك وتخرج ما فيها، فتريد بعد ذلك القراءة. المضمضة تطري الفم واللسان وتنظف هذا المكان، تقوم لما تقرأ القرآن يبقى قراءة القرآن سهلة، لما تسبح يبقى الإنسان بيقوم من النوم أحيانا يلاقي لسانه لازق في فمه، يلاقي بقه مش عارف يحرك، المضمضة تقوم تساعدك على أن تتكلم بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك إخراج ما في الأنف من قذورات يدع الإنسان يتنفس حلو، يخرج الحروف من مخارجها صحيحة، يجود القرآن ويرتل القرآن بطريقة صحيحة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من أجل هذه العلة وغيرها. أيضا ساق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذا عند البيهقي أيضا رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضمض أحدكم واستنشق فليفعل ذلك مرتين بالغتين أو ثلاثة أو ثلاثة. يبقى هنا يعني مش مرة واحدة بس، لأن نظافة الأنف ما تكونش مرة واحدة في إدخال الماء، لكن جبت أصل الوضوء، أصل الوضوء مرة واحدة تكفي، لكن يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر يعني مرتين أو ثلاث مرات بحيث الأنف يكون نظيفا ما يكونش فيه تراب ما يكونش فيه أشياء. ومعلوم أن أنف الإنسان مثلا بيتنفس في الدقيقة كم نفس بيدخل نفسه ويخرج منه، الأنف هذا فلتر الرئة، فلتر لك الرئة الهواء اللي داخل فيه، مناخيرك في شعر وفي مخاط، هنا حكمة من الله عز وجل، الإنسان يمكن يقرف من مخاط والمخاط ومناخيري وكذا، ولكن أن تعرفش الحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خالق هذه الأشياء فيها. الأنف في شعر فلتر يفلتر التراب اللي داخل فيه، وانت بتاخد الهواء داخل في تراب داخل في ميكروبات داخل في اشياء، اول ما تصطادها الانف بحاجتين، الشعر الموجود في الانف والمخاط الموجود يلزق في هذه الاشياء. يبقى من المخاط الانسان لزق فيه اتربة، لزق فيه ميكروبات، لزق فيه اشياء، اما تمضمض وتستنشق في اليوم خمس مرات بتطلع هذا كله، ومش بتبقى خمس مرات، ده كل مرة هتستنشق ثلاث مرات يعني 15 مرة في اليوم هتدخل مية في أنفك وفمك وتخرج هذا الماء نظافة بالغة وطهارة للإنسان بذلك. يبقى لا تترك هذا الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم ففيه محافظة على صحتك. هنا ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمرنا بالاستنشاق والاستنثار. أيضا ساق الإمام البيهقي من حديث لقيط ابن صبر هذا المعنى في باب آخر وهو 48 من كتاب الطهارة، قال المبالغة في الاستنشاق، باب المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، وذكر حديث لقيط بن صبرة هذا عند البيهقي وأيضا رواه أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، في أنه قال له صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. أسبغ إسباغ الوضوء يعني أنه توصل الماء إلى أعضاء الوضوء توصيلا جيدا، اغسل أعضاء الوضوء التي أمرت بغسلها، أسبغ الوضوء. وخلل الأصابع، يعني وصل المية بين صوابع إيديك وصوابع رجليك وتخلل بين الأصابع، تغسل تغسل المية تدخل بين الأصابع بحيث ما يبقاش فيه ريحة غير طيبة موجودة بين الأصابع. قال وخلل الأصابع. الأمر بإسباغ الوضوء، ما فرقش بين حال وحال، في كل أحواله، في الصيف في الشتاء في البرد في الحر في مكان واجد فيه ماء كثيرا ماء قليلا، انت توضأ كما أمرك الله سبحانه. إذا كان الماء قليلا يبقى اغسل الأعضاء مرة مرة، ولكن يكون غسلا لا يكون مسحا، يكون غسلة. ويمكن بعض الناس أحيانا لما بيتزنق في حاجة يبتدي يعمل حاجة غير المأمور بها شرعا، فأنت مأمور بالوضوء، وضوء يبقى تسييل الماء على الأعضاء، نصب الماء، مش شرط يكون هتسيل على كل عضو كوز مية، ولكن مهم ان المية تسيل، مهم بحيث تاخد ما على اليد من أشياء من قزورة وشيء تنزل معها في أثناء الغسل. يبقى لا يكتفى بالرش، ما ينفعش الرش في الوضوء، انه لو جاب انسان حبة مية من رشهم كده على وجهه هذا ليس غسلة، لابد ان يحط المية توصل الاسبغ، يبقى توصل لكل وجه الانسان تسيل وتنزل منه. وزي في الحديث الاخر انها تذهب الخطايا مع اخر قطر الماء، يبقى المية وانت بتغسل بتنزل المية تنزل مع الخطايا. يمكن بنبه على كده، واحنا في الحج شفنا بعض اخواننا في مسجد الخيف، المسجد زحمة جدا زحمة، وعلى ما يطلع يتوضى ويرجع مش هيلاقي مكان، فيقوم جايبين بخاخات مية كده زي السبراي بتاع المية يملاها يحط فيها مية، وبعدين يتوضى زي يرش المية كده على وشه، رش المية ما هو مش عايز يوسخ الأرض، فتقوم المية يدوبك على قد ما تنزلش من ما تنزلش مية من يدوبك، رش المية على وديه، رش المية على رش المية على جنيه، ولا نقطة نزلت على الأرض من هذا، ليس وضوء، هذا لابد من تسييل الماء. روح دورش مية جنبك قريبة، اخرج حتى لو انك رجعت ما لقيتش مكان حظك بقى، ولكن ما تفرطش في الوضوء. هنا لابد من ايصال الماء، مش معناه ان البخاخة غلط، ولكن هتحط بالبخاخة لازم يسيل الماء، لازم يوصل لدرجة انه الماء يفيد صب للماء، غسل ليس رشا ليس مسحا. اشوف ياخد شوية مية بخاخة على ايده بعدين يعني هذا مسح، هذا مسح ليس غسلا، طول ما انك المية هي على ايدك وما سالتش مية هذا مسح لليد. الوضوء ليس مسحا انما الوضوء غسل، لابد من غسل. يبقى هنا اذا كان عامل بهذه الطريقة توظف مكانه يبقى يحضر معه صحن ولا حاجة يسيل فيه ما. انما الكروتة فيه الوضوء ليس صحيحا، الصلاة بالتعليم الصحيح. يبقى هنا ما تقولش عذر من الاعذار عشان الحق الجماعة عشان كذا، قوم بدري قبل صلاة الجماعة بساعة روح اتوضى وارجع، ونلاقي بعض الاخوة خاصة صلاة الفجر المسجد مثل الخيف زحمة جدا جدا، عشان تدخل صلي، يعني دخلت مرة صلي فيه ما فيش حد عايز يوسع، صلي ركعتين بس ما حدش عايز يوسع، نمشي خلاص دخلنا المسجد نمشي، فين بقى ما حد سمع دي ركعتين بس صلي ركعتين وتمشي. فهنا كانت الساعة 3 فطلع الفجر ساعتين فضل الفجر، فاللي قاعد بيبقى هو شايف ان له عذر، لو قام مش هيعرف يرجع تاني لهذا المكان، وخاصة اللي ما لهمش بيوت اصلا، في منها ما لهمش خير ما لهمش حاجة، فليه شيء من العذر شيء. لكن في التقصير في الصلاة وتبوظ الصلاة لا مش عذر، مش عذر، اطلع بقى وانت حظك ما رجعت ما لقيتش مكانك خلاص. لكن الصلاة الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فتلاقي بعض الإخوة يقوم في هذا الوقت ويتوضى بهذه الصورة وبعدين لسه فضل على الصلاة ساعتين، وهو مش متعود على القعدة في الوقت ده، يروح نايم ينام وبعدين يضحك على نفسه ويقوم حيصلي. هتصلي ايه انت نمت وشخرت ورحت في النوم؟ لا انت نمت، والنبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. فمن يقوم بقى توضأ تاني بنفس طريقة البخاخ، ما بنقولش الطريقة دي ان هي غلط 100% ولا، لكن لابد من الغسل. اذا كان الصورة ان بخ مية بحيث ترشت على الايد ومسحنا كده ما نزلش منها شيء، هذا مسح لليد وليس غسل لليد. الغسل ما مية بتتصب بتنزل، انت بقى احتط لها باي شيء حطيت على الارض شيء، لكن تلويس ارض المسجد هذا لا يجوز، تبوظ ارض المسجد لا يجي يصلي بعدك هذا اذى على الناس، ويعملوا في هذا الشيء انه يتمضمض ويبلع المية، دخل مية في انفه بطريقة الرش، يعني كروتة في الوضوء
لا داعي لهذا الشيء، خاصة إذا عرفت ممكن صلاتها تكون بطلة في النهاية، لازم تتوضأ كما أمرك الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسبغ الوضوء، أسبغ يعني وصل المية صحيحة تماما لكل عضو الوضوء بحيث تسيل من هذا العضو في الغسل. وخلل الأصابع، خلل يعني بتحط المية بحيث تسيل، تنزل الوساخة الموجودة في الأصابع والرجلين، مش ان هي تليسها وتقعدها في مكان. لو رشيت على التراب اللي في رجلك مية طينها وأصابت في رجلك ومنزلش منها حاجة، لا، لابد من الغسل في ذلك. دي من الحاجات اللي يعني بيعملها بعض الإخوة اللي بيبقى يعني علمه قليل وهو بيجتهد في ظني في هذا الشيء. وبعضهم سألنا طب الوضوء صحيح؟ لا ما تتوضاش بهذا الشيء، لكن انه لابد من الغسل اذا الامر صعب ومش قادر ان يخلع، زي ما بيحصل في مسجد نمرة مثلا. في مسجد نمرة بيتقفل باب المسجد واحتاس، ما يعرفش وهو جوه بقى بايت الليل مثلا عايز يتوضى يعمل ايه، يبقى عايز يتصرف، بس لازم وضوء يبقى وضوء، لازم وضوء يبقى وضوء، ما يكونش الوضوء مسح حتى لو بهذه الطريقة، ولكن تكثير الماء بحيث انه يسيل الماء. لذلك الاخوة بعد ما مشيت اختلفوا، بعضهم قال لا الوضوء صحيح، تاني يقول لا الوضوء باطل، لا ده ولا ده. لو اقول اذا كان غسلا ببخاخة برشاشة بغيرها بقى غسل، يبقى الوضوء صحيح. اذا كان بقى مسح فقط ما فيش مية سالب ويدوبك مسح، هذا مسح، فالوضوء باطل والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.